أنواع إكرام الله لأوليائه.
من أكرم على الله من عباده المخلصين وأوليائه الصادقين؟ من أكرم على الله من عباده التائبين المنيبين المقبلين على طاعته؟ فما أفقرنا وما أحوجنا إلى أن نكون من أولياء الله، إلى أن نجاهد الأنفس حتى ننال ذلك. إن العبد إذا كان بالله ولله لا يقوم له شيء البتة، ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤنتهن وكفاه الله ذلك. فلا تغتروا ولا تخافوا من الباطل وانتفاضه، فسرعان ما يصرع بإذن الله، سرعان ما يصرع الباطل بإذن الله عز وجل. فإن ربك بالمرصاد، فإن ربك بالمرصاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم
أنواع إكرام الله لأوليائه، وخطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في مسجد الخير بصنعاء في الواحد من شعبان لعام 1435 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، معاشر المؤمنين، تعلمون جميعا أن الله عز وجل خلق الجن والإنس لعبادته، فمنهم من عبده ومنهم من كفر به، والذين عبدوه على ثلاثة أقسام. قال الله في كتابه الكريم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. هذه الأقسام الثلاثة عبدت الله عز وجل. أما القسم الأول وهو الظالم لنفسه، فالظلم لها بالمعاصي والبدع مع وجود الإسلام والإيمان. وأما الصنف الثاني وهو المقتصد، فهو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات. وأما الصنف الثالث وهو السابق إلى الخيرات فهذا الذي أدى الواجبات وتزود من النوافل والطاعات المستحبات وترك المحرمات والمكروهات. فهذان القسمان ألا وهما المقتصد والسابق إلى الخيرات هذان هما الصنف الذي جعله الله عز وجل جعلهم الله عز وجل أولياءه فاختصهم بالولاية ورفع شأنهم وقدرهم وجعل لهم من الألطاف والبر والإحسان ما لم يكن للصنف الأول. وموضوعنا هو بيان لمنزلة أولياء الله عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله أرحم بعباده وأكرم لهم وألطف بهم وأغير عليهم سبحانه وتعالى. فإذا سمعنا من هم أولياء الله وسمعنا وعلمنا ما لهم عند الله سرنا حريصين بإذن الله على أن نجاهد أنفسنا لنصل إلى أن نكون من أولياء الله الصالحين ومن عباده المقربين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: أولياء الله على قسمين، أبرار، أصحاب يمين مقتصدون، وسابقون ومقربون، فهاتان منزلتان لمن يصلون إلى مرتبة تحقيق الولاية لله ولرسوله ولعباد الله المؤمنين. إن من صار من أولياء الله إنه يعطى العطايا من الله عز وجل التي خصه وأكرمه بها في الدنيا والآخرة دون غيره ممن لم يكن من أوليائه. والشأن كل الشأن أن تتحقق الولاية في المسلم. وقد روى الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا الحديث الذي هو أصح حديث في بيان أولياء الله، والذي هو أشرف حديث في بيان أولياء الله، بين ربنا فيه أن عباده على قسمين: متقرب إليه بالفرائض، وهذا قد نال حظا من ولايته، والذي تكاملت فيه ولاية الله هو الصنف الثاني الذي قال فيه ربنا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فبين هذا الحديث أن الإقبال على الله ظاهرا وباطنا وسرا وعلنا وسفرا وحضرا، وكذلك في الخوف والأمن، وكذلك في الفقر والغنى في الليل وفي النهار، أن هذا الإقبال على الله هو الذي يجعل المقبل عليه سبحانه ينال كمال الولاية والرعاية منه سبحانه وتعالى. معاشر المسلمين، من تحققت فيه هذه الولاية لنسمع ماذا يعطيه أكرم الأكرمين وماذا يمنحه أرحم الراحمين، وبماذا يتفضل عليه رب العالمين سبحانه وتعالى. سمعتم في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا عطاؤه، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: وكنت فؤاده الذي يعقل به، ولسانه الذي يتكلم به. وبقية الحديث: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه من عطايا ربك لأوليائه سبحانه وتعالى، ما أعظمها من عطايا. إن هذا الحديث العظيم بين لنا أن ربنا جل شأنه يتولى حفظ ظاهر أوليائه وحفظ باطنهم. أما حفظ باطنهم فيحفظ قلوبهم من الزيغ، ويحفظ عقولهم من الشبهات، ويحفظ أنفسهم وأرواحهم من الشهوات المردية. هذا عطاؤه، وهذا من حفظه لأوليائه في باطنهم. وأما حفظه لهم في الظاهر فالحفظ للجوارح، كما سمعت يحفظ أسماعهم فلا يسمعون إلا ما يرضيه، ويحفظ أبصارهم فلا ينظرون إلا إلى ما في طاعة ومرضاه له سبحانه، ويحفظ أيديهم فلا يبطشون بها إلا فيما شرع وفيما أحل سبحانه، ويحفظ أقدامهم فلا يمشون إلا في طاعته، ويحفظ ألسنتهم فلا يقولون إلا ما كان إصلاحا وما كان ذكرا وطاعة وبرا. هذا الحديث العظيم بين لنا أن الله عز وجل يحفظ جوارح أوليائه، فلا يقع من الجوارح البغي والظلم، ولا يقع من الجوارح الخيانة، ولا يقع من الجوارح الخيانة. هذا حفظ الله أعطاه وأكرم به أولياءه الذين أقبلوا على عبادته، والذين ارتضوا به ربا، وبدينه دينا، وبرسوله رسولا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أعطاهم عطايا أخرى، وقال: ولئن سألني لأعطينه، لئن سأل الله زيادة الهداية والتوفيق وزيادة التثبيت وزيادة الإخلاص له والصدق معه وزيادة الرضا بشرعه والتسليم لحكمه وزيادة الثقة به والتوكل عليه وزيادة الحب والتعظيم له، أعطاه الله وزاده الله من واسع كرمه. قال: ولئن استعاذني لأعيذنه. فلئن استعاذ الله أي التجأ إليه سبحانه، التجأ إليه واندفع إليه وتوجه إليه وأقبل عليه ملتجئا إليه سبحانه، يدعوه أن يصرف عنه شر كل ذي شر، صرف الله عنه ذلك. على كل قوله عليه الصلاة والسلام، على كل قوله سبحانه: ولئن سألني لأعطينه، يشمل سؤال الدنيا وسؤال الدين، وسؤال الدنيا وسؤال الآخرة. ولئن استعاذني شامل أيضا لما يطلبه العبد من خير الدنيا ومن خير الآخرة ومن خير الدين. انظروا ما أكرم أولياء الله على الله سبحانه وتعالى، ولم تقف عطاياه سبحانه وتعالى عند هذا، بل هي أكثر وأجزل، بل هي أعظم وأوفر. ولهذا بين الله في كتابه الكريم من ذلك، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فجعل لأوليائه الغلبة والنصر، جعل سبحانه لأوليائه الغلبة والنصر، وهذه الغلبة غلبة في الدنيا، وهذا النصر نصر في الدنيا وغلبة ونصر في الآخرة. فما أعظم ما يكرم الله به عباده المتقين. ولهذا بين الله عز وجل ماذا يعطيه أيضا لأوليائه المقربين ولعباده الصالحين. قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين حققوا الإيمان وأقاموا التقوى. وأقاموا التقوى، والتقوى يتحقق بمحاربة الهوى وبطاعة المولى ظاهرا وباطنا وسرا وعلنا. وقال سبحانه في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. انظروا إلى هذه العطايا، يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس، ومن كل ما صعب على الناس، ومن كل ما عسر على الناس. فهو الميسر سبحانه، وهو المقرب للبعيد، وهو المعطي لما لم يقدر على إعطائه، لما لم يقدر عليه البشر. فالأمر إليه كله، وبيده الخير كله سبحانه وتعالى. فهذا من عطاياه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كل ضيق ومخرجا من كل عسير. فله الحمد والمنة على هذا الفضل منه والكرم سبحانه وتعالى. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا لأوليائه، هذا أيضا لأوليائه سبحانه وتعالى. فهو حسبه أي كافيه، يكفيه شر كل ذي شر، يكفيه أولا شر نفسه الأمارة بالسوء، ويكفيه شر هواه المرضي والمهلك. إن لم يكفنا الله شر أنفسنا أهلكتنا أنفسنا وأهلكتنا أهواؤنا. فاحمد الله إذا كفاك الله شر نفسك. فلقد كان سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه، يفتتح كثيرا من خطبه، وفيها: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أيها المسلم، إنك مبتلى من داخلك، إننا مبتلون جميعا من داخلنا. فإن لم يصلنا ربنا ويحفظنا ربنا أهلكتنا أهواؤنا وأنفسنا الأمارة بالسوء. وكذلك أيضا يكفيك شر شياطين الجن. ومن لك بهؤلاء؟ من لك بهؤلاء؟ إن هؤلاء الشياطين لا يقدر على ردهم، ولا يقدر على كفهم، وعلى صدهم ودفعهم عن العباد إلا الله، إلا الله. انظر ماذا لك عند الله. هل علمت بهذا؟ هل علمت أن الله عز وجل هو الذي يحميك، وهو الذي يؤويك، وهو الذي يعطيك الدفاع والحماية من هؤلاء؟ وكذلك أيضا يكفيك شر شياطين الإنس، شر شياطين الإنس. وما أفقر العباد إلى رب العالمين من أجل أن يكفوا شر هؤلاء، من أجل أن يكفوا شر هؤلاء. ولا كافي لهم، ولا كافي لهم في ذلك إلا من له الأمر كله، من يقول للشيء كن فيكون، من هو حاكم الدنيا والآخرة، ألا وهو الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. وأيضا قال الله في كتابه الكريم: يا أيها النبي، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي الله كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين. أيها المسلم الكريم، أيها المسلم الكريم، أيتها المسلمة الكريمة،
حققوا الاتباع وتجنبوا الابتداع، حققوا التمسك وتجنبوا التهتك، حققوا الإقبال وتجنبوا الإدبار، حققوا الثبات على الحق وتجنبوا التغيير والتبديل لشيء من شرع الله رب العالمين، حتى يتحقق للعبد ما وعده الله به. ومن عظيم عطائه سبحانه لأوليائه وعباده أن الله جعل النصر لهم ممدودا إلى الآخرة، ممدودا إلى الآخرة. قال ربنا في كتابه الكريم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. احمد ربك يا مسلم، احمد ربك على هذا النصر المؤزر وعلى هذا التأييد المعظم الذي يأتيك من عند الله. من أكرم على الله من عباده المخلصين وأوليائه الصادقين؟ من أكرم على الله من عباده التائبين المنيبين المقبلين على طاعته؟ فما أفقرنا وما أحوجنا إلى أن نكون من أولياء الله، إلى أن نجاهد الأنفس حتى ننال ذلك. قال ربنا في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فجعل معيته للمحسنين الذين جاهدوا أنفسهم وأهواءهم وجاهدوا ظاهرهم وباطنهم حتى استقاموا على شرعه، فأخبر أن معيته الخاصة وهي معية الحفظ ومعية التأييد ومعية الدفاع جعلها خاصة بهذا الصنف المجاهد الذي يرضي الله وإن غضب الخلق، الذي يسعى في إصلاح نفسه ليصلح الله حاله، ليصلح الله حاله. قال ربنا في كتاب الكريم، في كتاب الكريم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ماذا تريد يا عبد الله من الله بعد هذا العطاء؟ بل ما ذكرته لكم ليس كل ما يعطيه سبحانه لأوليائه، بل هذا بعض مما يعطيه سبحانه، وكفى به عطاء وكفى به إكراما وإنعاما وكفى به برا وإحسانا منه بعباده. انظر يا مسلم أين أنت من هذا الذي ينبغي عليك أن تكون على ما يرضيه سبحانه. ألا ولنعلم جميعا أن عطاء الله لأوليائه هو بحسب ما قامت ولايتهم به، ما كانوا عليه من الاستقامة. فمن تكامل في نصرة دين الله تكاملت نصرة الله له، ومن تكاملت غيرته على دين الله تكاملت غيرة الله عليه. الجزاء من جنس العمل، فالله يعطي العبد بحسب ما يتسبب وبحسب ما يقدم وما يبذل. فكن باذلا باذلا في طاعة ربك وفي إصلاح ما بينك وبينه لتنال ما عنده. معاشر المسلمين، إن حاجة المسلمين كبيرة لكبيرة كبيرة إلى الاستقامة على الدين، إلى الاستقامة على الدين وإلى تحقيق العبودية لرب العالمين سبحانه. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: إن العبد إذا كان بالله ولله لا يقوم له شيء البتة، ولو كادته السماوات والأرض والجبال لكفاه الله مؤنتهن وكفاه الله ذلك. إلى أن قال: وإن العبد إذا جرد التوحيدين لا يقوم له شيء، ولو كادته زمر الأعداء، ولو كادته زمر الأعداء. والمراد بالتوحيدين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وهذان التوحيدان قد جمعهم الله في سورة الفاتحة في الآيتين إياك نعبد وإياك نستعين، فلا معين لك إلا الله، ولا عون لك تنتفع به في دنياك وأخرى إلا إذا كان من الله. احذر أن تغفل حتى يقع الانقطاع عن الله عز وجل. فالمسلمون بحاجة ماسة إلى أن يقووا صلتهم بالله الواحد القهار، خصوصا عند الفتن وعند هبوب المحن وعند تدفق المصائب. فالحاجة أعظم وأعظم مع العلم أن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. رواه الإمام أحمد عن ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهما. فمن أراد أن يدفع الله عنه عند الشدائد وأن يحفظه الله وأن يصرف الله عنه كيد الكائدين ومكر الماكرين فليكن على هذا، ألا وهو أن يتعرف على الله في الرخاء، في وقت الأمان، في وقت السراء، في وقت صلاح أمور الشخص يقبل على الله سبحانه وتعالى. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المسلم الكريم، لا تخف إلا من ذنوبك، فذنوبنا أخطر علينا من الصواريخ والدبابات. ذنوبنا، معاصينا، مخالفاتنا لشرع ربنا أخطر علينا من الصواريخ والدبابات. لن يفعل بك أحد شيئا ممن يريد إيذاءك إلا إذا سلطه الله عليك. وتسليط الله، تسليط الله من يؤذي العبد إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي، وأيضا ابتلاء وامتحان من الله عز وجل لحكم عظيمة، لحكم عظيمة جعلها سبحانه وتعالى تتحقق. ولهذا اعلموا رحمكم الله أن الله يمتحن أولياءه ويبتليهم بما يبتليهم به. وابتلاؤه لأوليائه بأمرين اثنين، بالسراء وبالضراء، وهذا الابتلاء هو رحمة منه ونعمة، وهو عدل منه وحكمة سبحانه وتعالى. روى الإمام مسلم من حديث صهيب الرومي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، فالمؤمن الذي صار من عباد الله الصالحين ومن أوليائه المقربين بما يبتليه الله به، إنما لتحقق فيه، ليتحقق فيه زيادة الخير أكثر وأكثر، وليعطى المنح من الله أعظم وأعظم. فلا يبتليه الله بما يبتليه من المحن والمصائب ليهلكه ولا ليسقط مرتبته، وإنما ليزيده عافية وليزيده صلاحا. ولهذا قال الرسول كما سمعتم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. قال: إن أصابته سراء شكر. فإذا جاءت السراء وهي النعم التي يسر بها العبد إنه يزداد عبودية لله، هذا شأن أولياء الله. فإذا جاءت الضراء وهي المحن التي يبتلى بها العبد من المصائب، من الفقر، من الأمراض، من الخوف، من مؤاداة المؤذين والمعتدين والمتآمرين. إن هذه إذا حصلت على العبد المؤمن فاحتسب ذلك وصبر وصبر كانت خيرا له، زيادة في رفع الدرجات وفي تكفير السيئات، وزيادة له في التثبيت لقلبه وفي الإصلاح لظاهره وباطنه، وفي الإصلاح لظاهره وباطنه. وهذا خاص بأوليائه، وإلا فهنالك من المؤمنين من يبتليهم الله بالسراء فيزدادون فسادا وشراء، ويبتليهم بالضراء فيزدادون قسوة، ويزدادون أيضا جزعا وتضجرا وإقبالا على المخلوق ورجاء في المخلوق. هذا مما يمكر الله به في من يمكر بهم. فالمسلم عليه أن يصدق مع الله وأن يخلص لله لتكون حياته كلها حياة سعادة له في الدنيا والآخرة، وحياة إصلاح له في الدنيا والآخرة. ويقول الله في كتابه الكريم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولم يقل علينا وإنما لنا. لأن المؤمن ما يصاب به هو من مصلحته ومن منفعته في دينه ودنياه وفي دنياه أخرى. هذا مما ينبغي أن يعلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إن ابتلاء العبد بما يبتليه إنه بمنزلة الداء لاستخراج الأدواء، إنه بمنزلة الداء لاستخراج الأدواء. قال: ولو بقيت هذه الأدواء في المسلم لأهلكته أو نقصته أو حطت من درجاته. فالله أرحم بنا وأعلم بمصالحنا وأحكم فيما شرع وقضى، فيما شرع وقضى وقدر علينا. فلنكن سائرين ودائرين مع شرعه سبحانه وتعالى ومع طاعته سبحانه وتعالى، فلنحقق عبوديته. فالعبودية له إذا تحققت إن العبد ينال السعادة السرمدية الأبدية. أما ترضى بهذا؟ احذر أيها المسلم الكريم الجزع عند المصائب، الجزع عند المصائب والجزع عند الفتن والمحن. فإن الله إذا أصابنا بشيء فهو أرحم بنا من أنفسنا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الإصابات: قال: من صبر فله الصبر، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ومن سخط عندما يأتي الابتلاء فله السخط من الله. لا ترضى بهذا، ولكن ارضى بما رضي الله عز وجل، بما رضي الله عز وجل لك به في هذه الدنيا. معاشر المؤمنين، يقول شيخ الإسلام ابن القيم: إن الباطل له دهشة وله روعة. قال: فإذا ثبت المحق ذهب الباطل وبقي الحق وأهله. فلا تغتروا ولا تخافوا من الباطل وانتفاضه، فسرعان ما يصرع بإذن الله، سرعان ما يصرع الباطل بإذن الله عز وجل. فإن ربك بالمرصاد، فإن ربك بالمرصاد يرصد حركات من يفسد في الأرض، ومن يبغي على العباد، ومن يتعدى على الأموال، ومن ينتهك الأعراض، ومن يسفك الدماء. فله موعد من الله، وله عند الله عز وجل، له عند الله من الوعيد الشديد ومن العقاب الأليم والعذاب قد يكون في الدنيا والآخرة. فلنجنب أنفسنا سخط الله وغضب الله عز وجل، ولنرضى برضاه عنا، ولنرضى بما دعانا إليه، ولنسعى إلى ذلك لعلنا ننال شيئا مما عند الله من رضاه سبحانه ومن مغفرته ومن رحمته سبحانه وتعالى. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، يحفظ قلوب عباده ويحفظ دينهم ويحفظ دنياهم بقدر ما يحفظون شرعه. قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن أيها المسلمون، نجدد الإقبال، نجدد الصدق والإخلاص، نجدد الرغبة والرهبة فيما عند الله وإما عند الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يصدون عن سبيلك، والذين يحاربون أولياءك، والذين يعادون دينك. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. وأقم الصلاة.